تمام غير قصر. صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. فكأن عمر ماذا يقول؟ يقول انتبهوا، صلاة السفر ليس هي المراد بالآية في القصر، لا، لهذا قال صلاة السفر ركعتان. وحديث صدق الله تقبل صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، ليس تعارف بين هذا وذاك، فإن الصدقة هذه والآية ليس في العدد، فليس عليكم جناح إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن تقصروا من الصلاة، عرفتم؟ فهذه الآية ليس فيها بأن القصر هو بسبب ماذا؟ الخوف، لا، هذا الخوف لماذا؟ لأمر آخر. لماذا؟ خذوا صلاة السفر ركعتان هي من أصلها ليس قصرت بسبب الآية، عرفتم؟ هذا ما أراده عمر رضي الله عنه. فلهذا نقل حديث صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، يعني هي لم تقصر، بل هي هكذا تمام وجدت هكذا، يصليها المرء ركعتين وهي تامة، ليس أنها مقصورة من أربع ركعات، فالآية ليس لها دخل بماذا؟ في قصر الصلاة. عرفتم كلام ابن القيم؟ قال أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الحرج. عرفتم كلام القيم؟ على هذا ليس لكم فيه دليل، أي في الآية منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عرفتم؟ الثالث أو جيم، إذا اتضح لك كلام ابن القيم؟ لهذا قال ابن القيم هي ليست فيما لا في السفر، لا، ليس عليكم جناح، إنما هي في الصفة، كالقول الأول الذي ذكرناه عن الشوكاني، لكن هنا بين بأن هذا القول قد صدر من رجل واحد، وهو من؟ عمر بن الخطاب، وهو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الصلاة أصلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي في السفر، كانت أربع واقصروا إلى ركعتين، ما قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، فدل هذا على أن أصلا هذه الآية ليست في السفر. عرفتم؟ الجواب الثاني لا، هو يقول ليس فيه هذا، يقول ليس الآية فيها ليس عليه جناح، لا، ليس هذا المراد، فهذا نسفه ابن القيم، عرف؟ فقال وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح، ليس فيه دلالة، هكذا يقول ابن القيم، منفي عنه الجناح، لا، إن شاء المصلي فعل وإن شاء أتم، ليس هذا المراد، هذا خطأ، عرف؟ هذا كلام ابن القيم. كيف
وصل؟
نعم. نفس الآية، هي نفس الآية الذي سأل عنها عمر. ليس فيها ماذا؟ هي ليس فيها دليل على قصر العدد. إيش نفس؟
يعني
هذا مفهوم القاصر، هذا مفهوم من لم يؤتى العلم، لهذا ابن القيم أنكر، قال فهمه كثير من الناس وهو خطأ، عرفتم؟ لهذا ابن القيم أنكر هذا الفهم، وسيأتي في نهاية البحث الرد إن شاء الله ويتضح أكثر وأكثر. جيم سلمنا لكم جدلا بما قلته، يعني نسلم لكم جدلا بأن الصلاة لم تفرض كما قلت، وتعارض بين هذا الاستدلال حديث عمر والحديث الآخر، هذا من باب تسليم الجدل، هذا معروف عند الفقهاء وعند المناطق، فإنهم يتسلسلوا في البحث، فنقول نسلم لكم، لكن انظروا ماذا تفعلوا بالدليل الذي معنا، عرفتم؟ فنقول سلمنا لكم جدلا بما قلتم، عرفتم الآن ما هو قوله، لكن لا مفر لكم من القول بوجوب قصر الصلاة، لا مفر، لا مفر لكم من القول بوجوب قصر الصلاة في السفر. لو سلمنا لكم بأن هذا يعارض ذاك ونسخ جدلا، ففرض الله الصلاة نسخة، وفرض كذا نسخة، حديث عائشة وحديث عمر وحديث ابن عباس، سلمنا لكم جدلا بما قلتم، أصلا لا مفر لكم من القول بالوجوب، لمن؟ قلنا لا مفر لكم من القول بوجوب قصر الصلاة في السفر، حيث إن هذه الرخصة قد جاء الأمر بقبولها كما سبق، قد جاء الأمر بقبولها كما سبق بيانه، كما سبق بيانه، وهو يفيد الوجوب. ماذا تفعل في هذا؟ عرفتم؟ لا مفر لكم من القول بالوجوب لو سلمنا لكم بما قلت. يؤيده ما ذكرناه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا إلى قوله فيما علمنا، يعني علمنا، وفيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. إيش تفعل في هذا الدليل؟ إيش تفعل؟ ما يستطيع أمر، وهذا الأمر ما تستطيع تقوله وقبل، عرفتم؟ ما تستطيع. إذن أمرهم بعد أن قصرت إلى ركعتين على قولكم، هي أربع ركعات وقصرت إلى ركعتين، أمرهم بأن يصلوا ركعتين، فلا مفر لكم من القول بالوجوب، عرفتم؟ لا مفر لكم من القول بالوجوب، فسقط قولكم بعدم وجوب قصر الصلاة في السفر. إلى هنا واضح؟ نعم. لا شك. ثالثا قال ابن القيم، رابعا، لا نحن ذكرنا اولا كلام الشوكاني في سيد الجراح، والثاني ان يعلم، نحن الان نرد ادلته، قلنا اولا كلام الشوكاني، الثاني عن يعلى، عرفتم؟ وذكرنا الاستشكال ورددنا على هذا الاستشكال الذي ذكره الخطابي. الآن نأتي أيضا في استدلال بالآية، عرفتم الآن الإشكال الذي وضعته وبيناه، نحن بحثنا الآن في قولهم باستدلالهم بالآية وبالحديث، أليس كذلك؟ ما حضرت الدرس الماضي، استدلوا بالآية واستدلوا بالحديث، فذكرنا كلام الشوكاني، هذا أول دليل في نسخ الاستدلال بالآية. استدللنا بحديث عمر يعلى، قلنا هذا أيضا عليكم وليس لكم، وقلنا هذا الحديث الذي هو الدليل الثاني أو الثاني، بينا بأن هذا الدليل فيه ماذا؟ فيه استشكال. ما هو الاستشكال؟ يرد علينا بأن الأدلة التي سقناها بالفرض متعارضة مع هذا الدليل، قلت بأن هذا الدليل الثاني الذي سقناه وقالوا هو حجة لهم، قلنا ليس فيه حجة، بدليل أنه قال فاقبلوا صدقته، هذا أولا، هذا الرد على الاستدلال. لكن ورد علينا الإشكال بأن هذا الفهم الذي فهمه عمر وفهمه يعلى بأن الصلاة لم تفرض أصلا من الله ركعتين، لم يفرض الله ركعتين، عرفتم؟ فلهذا قلنا هذا إشكال ورد، فماذا نفعل؟ نسفناه بثلاثة أوجه. الوجه الأول بيناه بأن هذا منطوق ومفهوم، الوجه الثاني بيناه لكم، الوجه الثالث كلام ابن القيم، الوجه الثالث التسليم جدل، عرفتم؟ في هذه الشبهة. الآن نأتي إلى الدليل الثالث في رد ماذا؟ الاستدلال بالآية والاستدلال بماذا؟ بالحديث، عرفتم الآن البحث؟ واضح التسلسل؟ الآن نقول ثالثا، قال ابن القيم في الزاد، لأنهم مستدلوا بالآية والحديث، يعني الآن رددنا عليهم من كم وجه؟ رددنا عليهم من الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، ثلاثة أوجه، ثلاثة أدلة أو أوجه رددنا بها الأدلة. لكن الدليل الثاني الذي رددنا فيه استشكال، ورددنا على هذا الاستشكال الذي هو فرع من ذاك الدليل. الآن نسوق القول الثالث أو الوجه الثالث في رد ما استدلوا به من الآية ومن الحديث، عرفتم؟ فنقول، قال ابن القيم في الزاد في المجلد الأول في 66 و400، انتبهوا الآن إلى هذا الكلام الدقيق في الرد عليه. قال سلمنا، ابن القيم رحمه الله، عرفتم القول الأول في ماذا؟ الذي سقناه، قال ليس لكم فيه دليل وبينا لكم. الآن وجه ثاني ذكر ابن القيم أيضا في الرد، ما هو الوجه؟ قال ابن القيم في الزاد في 66 و400 رادا على الاستدلال بالآية الذي ذكره الحافظ، عرفتم ماذا قال؟ وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول، انتبهوا الآن إلى هذا الكلام الدقيق من ابن القيم رحمه الله، فإنه قد جمع، وما هو الجمع؟ انظروا ماذا قال. قال اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف، أليس كذلك؟ هذا مراد، قصر الأركان بالتخفيف، فليس عليكم جناح تقصروا، أي من أركان الصلاة، لا تركعوا لا تسجدوا إن أردتم في مسألة الخوف، عرفتم؟ قصر الأركان بالتخفيف، وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقصر العدد بنقصان ركعتين، هذا مراد وهذا مراد، نسلم نمشي معكم. وقيد ذلك بأمرين، شوف دقة هذا الإيمان توحي على سعة اطلاعه وعلمه. قال القصر بأمرين، الأمر الأول ما هو؟ انتبه، الأمر الأول الأركان، الأمر الأول الثاني العدد، الأمر الأول مقيد بالخوف، الأمر الثاني مقيد بالضرب في الأرض، فأين هذا من ذلك؟ عرفتم كلام ابن القيم؟ عرفتم؟ ابن القيم يقول نحن نقول بأن الآية المراد بها السفر والمراد بها الخوف، نجمع، لكن السفر مقيد بأمر والخوف مقيد بأمر، كيف؟ قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، متى؟ إن خفتم، هذا في الخوف، في الخوف ماذا ينقص؟ الأركان، عرفتم قصة الخوف؟ وهذه الآية إنما سيقت إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إذا ضربتم، فقال السفر نقيد به الضرب، فمن ضرب في الأرض قصر، ومن خاف قصر الأركان، عرفتم؟ من ضرب في الأرض يقصر في العدد، ومن خاف خطر في ماذا؟ في الأركان، صلاة الخوف. عرفتم كلام ابن القيم؟ يقول نمشي معكم بأنها في السفر وفي الخوف. أنتم ما تستطيعوا أن تخرجوا أنها ليست في الخوف، هذا مسلم جدلا، ما يستطيع أحد، يعني مسلم إجماعا منا ومنكم. لكن البعث في السفر نسلم لكم في السفر، لكن ليس هو بسبب الخوف، إنما هو بسبب ماذا؟ الضرب. إذن ليس له دخل في مسألة الخوف، فالحديث ما ينطبق عليه حديث مسألة ما بالنا قد أمنا، لأن هذا إنما هو في الخوف، مسألة القصر في الأركان. أما مسألة القصر في العدد إنما هو بالضرب. وضح لكم؟ نكمل كلام هذا الإمام. قال وقصر بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين، الضرب في الأرض والخوف، الضرب في الأرض والخوف. فإذا وجد الأمران أبيح القصران، إذا وجد الأمران أبيح القصران، يعني إذا وجد الخوف والسفر يباح له أن يقصر من الصلاة في العدد ويقصر أيضا من الأركان. عرفتم كلام ابن القيم؟ أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف مقصورة قال مقصورة عددها وأركانها، يعني مقصورة في العدد وفي الأركان، مقصورة في عددها وأركانها. وإن انتفى الأمران، انتفى الخوف والسفر، فكانوا آمنين. فإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين، انتفى القصران، انتفى القصران، فيصلوا صلاة تامة كاملة. عرفتم كلام ابن القيم؟ فيصلوا صلاة تامة كاملة، ليس لهم أن يصلوا قصر في الركن ولا قصر في ماذا؟ في العدد. إلى هنا واضح؟ وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. عرفتم؟ ترتب عليه قصره وحده. فإذا وجد الخوف والإقامة، انتبه، نحن قلنا إما الضرب الذي هو السفر وإما الخوف، إذا وجد الأمران الخوف والسفر يقصر في الأركان ويقصر في ماذا؟ في العدد. إذا انتفى الأمران لا يقصر في العدد ولا في الأركان، لكن إذا وجد أحد الأمرين، وجد الخوف في ماذا؟ والإقامة، يعني ليس في السفر إنما خاف وهو في بلده، قصرت الأركان واستوفى العدد أو استوفي العدد، قصرت الأركان واستوفي العدد. عرفتم؟ يعني يصلي 4 ركعات لكن وهو يصلي ربما يتحرك يلتفت، ربما ما يركع أو لا يسجد، لكن يصلي 4 ركعات لأنه لم يباح له القصر في العدد إلا إذا وصل إلى درجة الحرب، وهذا معروف في الخوف. عرفتم كلام ابن القيم؟ فالآن يباح له ماذا؟ القصر في الأركان والعدد تظل، لا يباح لك أن تقصر ولا توجد الحاجة إلى قصر العدد. عرفتم؟ قال وسبي العدد، وهذا نوع قصر لا شك، أليس هذا قصر؟ هذا قصر يطلق عليه قصر، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق بالآية، وليس بالقصر المطلق بالآية، يعني طبعا حطوا بين قوسين، ليس هذا القصر المطلق في الآية لماذا؟ لأن الآية قيدت بالخوف والضرب في الأرض، هذا هو القصر المطلق، عرفتم؟ الآية قيدت بماذا؟ بأمرين، الضرب والخوف، وهنا وجد الخوف ولم يوجد الضرب، إذن ليس هو القصر المطلق في الآية، إنما هذا قصر ناقص، عرفتم؟ لهذا قال ليس هو القصر المطلق بالآية، لأن الآية قيدت بأمرين الخوف والضرب. فنكمل كلام ابن القيم، فإن وجد السفر والأمن، انتبه، الأول وجد الخوف والإقامة، قلنا يقصر ماذا؟ الأركان، الآن وجد السفر والأمن، فماذا يقصر؟ العدد، عرفت؟ قال فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان، أو واستوفي الأركان، واستوفى الأركان، وسميت صلاة أمن، هذه تسمى صلاة أمن وليست صلاة خوف، وهذا نوع قصر، هذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق في الآية. فأنتم تبحثوا معنا في مسألة السفر، الآية جاءت مطلقة في هذين الأمرين، ونحن نبحث في مسألة ماذا؟ المسافر الآمن. عرفتم كلام ابن القيم الآن كل هذا المبحث؟ يقول أنتم تبحثوا في الآية، والآية ليس فيها دليل، لماذا؟ لأن الآية قيدت بأمرين، الأمر الأول الخوف، والأمر الثاني الضرب، يعني السفر، وأنتم تبحثوا معنا في السفر مع الأمن، الآية ليس فيها دليل لكم، لأن هذا قصر ناقص وليس قصر مطلق، والآية جاءت قصر مطلق، عرفتم؟ بمعنى أنه لابد من أمرين، وهو الضرب وماذا؟ الخوف، يجوز له أن يقصر في الأركان وفي ماذا؟ في العدد، هذا معنى الآية، فليس عليكم جناح أن تقصروا من أركانها وأعدادها في الخوف في السفر، عرفتم؟ قال وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق، يعني ليس هذا أيضا القصر المطلق في الآية الذي قيد بالخوف والضرب في الأرض، فهنا انتفى الخوف، أليس كذلك؟ الجواب بلى. نكمل كلام ابن القيم، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، يعني لماذا سميناها قصر؟ باعتبار نقصان العدد. وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها، عرفتم؟ باعتبار إتمام أركانها، هذه تسمى تامة، لهذا قال عمر صلاة السفر ركعتان تامتان أو تامة، لماذا قال تامة؟ لأنها تمت الأركان، ليس فيها نقص، وإن كانت هي يصليها المرء ركعتين، عرفتم كلام ابن القيم؟ وأنها لم تدخل في قصر الآية، يعني يقول ابن القيم ما دخلت أصلا هذه المسألة في قصر الآية، يعني بأنها تامة، لأن أركانها تامة، وهي في الأصل يصليها المسلمون ركعتين، وهي في الأصل يصليها المسلمون ركعتين، فليس فيها قصر حتى ندخلها في الآية. ليس فيها قصر حتى ندخلها في ماذا؟ في الآية، لأنها في الأصل فرضها الله ركعتين. عرفتم؟ إذن هذا الدليل الذي استدللتم به أو الدلالة بهذه الآية ساقط أو ساقطة، هذه الدلالة. عرفتم؟ أن البحث في الآية لماذا تركتم الضرب والخوف وأخذتم فقط تخوضوا في مسألة السفر؟ لا، الآية جاءت لأمرين، فإما أن تحملوها على الأمرين وإما أن تحملوها على أمر واحد، ونحن نقول في الخوف ولن ننتهي. عرفتم؟ قال نكمل كلام القيم. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، هذا ابن القيم دقيق بهذه المسائل الاصطلاحية، يقول وهذا اصطلاح للمتقدمين وهذا اصطلاح للمتأخرين. عرفتم؟ ما هو الاصطلاح؟ يعني تسمية، يعني تسمى قصر عندهم باعتبار نقصان العدد. هذا ما كان يعرف عند السلف، هذا عند المتأخرين يقولوا هذه الصلاة قصر، هذا ليس عند السلف، السلف ما يعرف هذا. قال هذا عند فقهاء المتأخرين يسموا صلاة المسافر قصر. عرف؟ قال هذا في اصطلاح من المتأخرين. انتهى. طبعا قلنا يعني تسمى قصر عندهم باعتبار نقصان عدد. نكمل كلام القيم. والثاني يدل عليه كلام الصحابة. ما هو؟ لأنها لا تسمى قصر، تسمى تامة، وإنما القصر في ماذا؟ في الأركان. والثاني يدل عليه كلام الصحابة، يعني بأنها ليست بقصر، لأن أركانها تامة وعدد ركعاتها تام. عرفتم؟ وعدد ركعاتها تامة، لأنها في الأصل فرضها الله ركعتين. عرفتم الفرق بين اصطلاح المتأخرين واصطلاح السلف؟ نكمل كلامه. كعائشة وابن عباس وغيرهما قلت، ثم ذكر حديث عائشة، ثم ذكر حديث عائشة فرض الله أو فرض الصلاة ركعتين، وقال يعني ابن القيم فهذا يدل على أن الصلاة عندها غير مقصورة، غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان، أن فرض المسافر ركعتان إلى قوله. طبعا ثم ذكر حديث ابن عباس وعمر، انتهى كلامه رحمه الله. فدل هذا على أن الصلاة في السفر، انتهى كلام ابن القيم، فدل هذا على أن الصلاة في السفر غير داخل في الآية، فسقط استدلالكم. ونكون بهذا قد انتهينا من مسألة قصر الصلاة، وأن الراجح لأن قصر الصلاة واجب، وهذا جميع ما تشبثوا به وعلمتم ما هو الرد عليه، وليس لهم حجة إلا ما ذكروه. أما الآية فذكرنا الرد على الاستدلال بها، وأما الحديث فهو حجة لنا لأنه قد جاء الأمر بقبول هذه الصدقة، وذكرنا لكم الاستشكال الذي قد يرد أو الإشكال الذي قد يرد على هذا الحديث، حديث عمر في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا لكم أوجه الرد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث بأكمله. طبعا هذا ما تجدونه في مكان واحد قد جمع، إنما هو مأخوذ من عدة كتب. أنا أعطيتكم المراجع في البداية، أعطيتكم لا أعطيتكم المراجع كلها، نعم كل هذه المراجع. فهذه خلاصة البحث. فهنا نخرج بأن الراجح وجوب القصر في السفر، وأن أصلا صلاة المسافر فرضت ركعتان، فرضت ركعتان، فرضها الله ركعتين، فلهذا لا محيص عن قبول هذا القول، وهو قول راجح وقد قال به جمع من أهل العلم كما بينت لكم.
كل هذا البحث كان في هذا.
ثلاث أوجه ردت بها على هذا القول، ثلاث أوجه ذكرت، وجهين من عندي ووجه من ابن القيم. الوجه الأول أن هذا مفهوم منك، أليس كذلك؟ ومفهوم من بعض أهل العلم، وحديث عائشة فرض الله، أليس هذا منطوق؟ منطوق؟ وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم أيهما يقدم؟ إذا هذا مفهوم لا نقبله، فيجب أن نحمل هذا المفهوم، هذا مفهوم لا نقبله، فيجب أن نفسر هذا المفهوم بمفهوم آخر يتوافق مع حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث عمر وحديث ابن عباس. كل هؤلاء قالوا فرض الله هكذا، هذا منطوق. كل هذا خفت أنا في الدرس الماضي وبحث في الخوف، نعم الأركان زال الخوف. نحن كنا نقصر في الأركان والأعداد في الخوف، لما كنا في سفر نقاتل كنا نقصر في العدد لأن الأصل فرضها الله هكذا، وكنا نقصر رغم ذلك أيضا مع العدد في الأركان. ما بالنا الآن ما زلنا نقصر في ماذا؟ في الأعداد، والخوف قد زاد في الأعداد في العدد. فقال الصدقة التي تصدق الله بها عليكم في الأعداد والأركان في الخوف اقبلوا هذه الصدقة. يعني ما بالنا نحن في السفر الآن نقصر في ماذا؟ في الأعداد فقط، وفي الخوف نقصر في ماذا؟ في الأركان والأعداد. فماذا قال له؟ صدقة تقبل الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. يعني حتى لو كنت مسافر وصابك الخوف تقصر في العدد في الأركان، وهذه صدقة من الله اقبلها. هذا معنى الحديث. زال الخوف نستمر في قصر الأعداد، جاء الخوف ترجع الآية، يجب أن نقبل القصر في ماذا؟ في الأركان مع العدد. عرفت؟ هذا هو التفسير الصحيح، وتجتمع النصوص وتلتئم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا البحث، والله تعالى أعلى وأعلم. عرفتم؟ كيفية القصر في الأركان؟ ما تركع، ما تسجد، أنا في خوف قاتل عدو، تقرأ وأنت تمشي، ما تستقبل القبلة. عرفت؟ هذا قصر في أركان، ما تأتي بأركان الصلاة. وإن شاء الله مسائل السفر ستأتي في بابها، وإنما هنا نبهنا لأن البحث أتى هنا ولم يأتي أيضا في محله، ولهذا أطلنا الكلام على هذه المسألة في هذه الصفحات. عرفتم؟ وهو بحث أظن أنه طويل، لكن احفظوا هذا البحث فإنه ينفعكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن تجدوه في مكان قد جمع، فلهذا احفظوه حتى تستفيدوا وتعرفوا ما هي الأقوال التي قد قيلت في هذه المسألة، وكيف الرد عليها، وما هو الاستشكال الذي قد يرد، وكيف نرد على هذا الاستشكال بالقواعد الأصولية الفقهية.
ويدل على انه نص ايضا قوله صلى الله عليه وسلم صدقه تصدق الله بها عليكم واجابوا عنه.
وبينت لكم بان هذا ليس فيه دليل.
واجابوا عن حديث الباب لانه من قول عائشه غير مقبول وبانها لم تكن تماما فرض الصلاه قاله الخطابي وغيره.
هذا قول الخطابي لا يقبل. الخطابي قال هذا ليس من قبيل المرفوع. هذا اجتهاد من عائشة. هذا فيه ما فيه. قول مرفوض لأمور كثيرة. منها أنها ليست هي الوحيدة التي قالت هذا. بل ثبت هذا عن ابن عمر. وثبت هذا عن ابن عباس. إذن لو كان اجتهاد ألا سيصدر من عائشة فقط. ثم نقول أيضا قالت فرض الله. وهل هذا اجتهاد بأن تنسب شيء إلى الله لم يقله ولم يفرضه؟ باطل مردود من أوجه كثيرة. عرفتم؟ انظروا ماذا قال الحافظ. وهذا وفي هذا قال الحافظ يقول قول الخطابي هذا غير صحيح لأن هذا أصلا لا مجال للرأي فيه. ليس من باب الاجتهاد لأن قالت فرض الله وهذا لا يقبل الاجتهاد. فلهذا له حكم الرفع. عرف له حكم الرفع. قلت بل قولهم بأنها لم تشهد زمانا هم بمعنى استدلوا قالوا لم تشهد زمان فرض الصلاة أليس كذلك؟ ما قالوا هذا؟ ذكروا الحق. قلت بل قولهم بأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة هذا يقوي أنه ليس من رأيها. انظروا الآن البحث. هم يستدلوا بدليل نحن نقلبه عليه. وهذا لا يفعله يعني ما وجدت أكثر من يفعله إلا شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم. أكثر من يقلب الأدلة يقول دليلنا كذا كذا يقول هذا عليكم خذ يقلب. هم استدلوا بحديث صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة قلنا هذا لن نقلبه عليكم فاقبلوا يجب أن تقبلوا. هنا قالوا لم تشهد زمان النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا لنا الاستدلال نقلبه عليكم خذوا ما نقول. هذا يقوي أنه ليس من رأيها بل مما يؤيد ذلك أنها ليست هي الوحيدة في قولها هذا. لماذا قلنا؟ هم قالوا ما شهدت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني ذلك؟ ما شهدت زمن فرضية الصلاة لأن عائشة ما شهدت هذا. فنقول هذا يقوي بأن هذا ليس من رأيها. لو كان من رأيها كيف تقول أمر ما شهدته؟ إذن هي أخذته من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي صحيح. عرف؟ فنقول لهم هذا القول انتبهوا ما تقولوا هو عليكم وليس لكم. لأنها لما لم تشهد وتتكلم إما أن تكون كاذبة وحاشاها من ذلك وإما أن تكون أخذت هذا من من؟ لأن هذا لا مجال فيه للرأي. وإما أن تكون أخذت هذا من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك أن الله فرض الصلاة كذا كذا أو أخذته من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للاستدلال بهذا القول بل هو حج عليكم وليس لكم. هذا خلنا نكمل ننهي هذا الكلمة إن شاء الله ونكمل الأشياء. قلنا ومما يؤيد ذلك أنها ليست هي الوحيدة في قولها هذا فقد نقلنا عن ابن عباس وعمر وغيرهما بأنهم يقولوا بقولها وهذا يؤكد الرفع لأنهم يقولوا بقولها وهذا يؤكد الرفع. قم أذن حتى نكمل البحث.
ما مشينا
الآن قال أولا حافظ يرد على الخطابي ويقول أولا هذا لا مجال للرأي فيه إذن هو مردود. أما الرد الثاني ما هو؟ قال يقول هذا من مرسل الصحابي ومراسيل الصحابة حجة. ما معنى مرسل الصحابي؟ أن يروي الصحابي حديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول قال رسول الله كذا وكذا، وما سمع هذا الحديث منه، لكن هذا الحديث سمعه من من؟ من صحابي آخر، وهذا يوجد عند أبي هريرة، عرفتم؟ كما هو معلوم في مصطلح الحديث.
لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك.
قال يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويحتمل كذلك أخذته عن صحابي آخر، كما حكت عائشة تذكر حديث البخاري في أول الكتاب حديث الغار، ما حكت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في الغار، هذا التعبد كان قبل أصلا زواج عائشة وقبل وقبل، من أين علمت ذلك؟ هل نرد الحديث بأن هذا الحديث لم تدرك عائشة هذا الزمن فنرد هذا الحديث؟ لا، عرفتم؟ إنما هذا إما أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذته عن صحابي آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في الغار.
وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم.
هنا قال إمام الحرمين، من هو؟ الجوين. قال لو كان هذا ثابت لنقل متواتر، لماذا؟ إن هذا فرض، كيف تفرض صلاة ولا ينقل إلينا متواتر هكذا؟ الحافظ قال هذا الكلام، قال لأن التواتر في مثل هذا غير لازم، أصلا لا يلزم هذا كلام، لأنه لا بد من التواتر هذا غير صحيح، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في أصول الفقه، لا يلزم من إثبات الأحكام التواتر، خبر الواحد حجة، وأنتم حتى الذين قالوا بأنه ليس حجة في العقائد كالمعتزلة ومن شابههم، أقول لهم هذا ليس عقيدة على رأيي، إنما هو حكم فقهي فرعي، فهذا لا يلزم هنا. فما قاله الجويني رحمه الله مردود، لا يقبل، لأن هذا ليس فيه ما زعم، حتى نحن نقول إثبات العقيدة تثبت عند أهل السنة بماذا؟ بالآحاد، لا يشترط التواتر، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في أصول الفقه عند الكلام على المتواتر والآحاد والخلاف الذي دار بين أهل العلم في خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد لا شك أنه ظني، هذا لا شك فيه، إلا إذا احتف بالقرآن قد يصل إلى درجة القطع، أما المتواتر فهو قطعي. ثم كذلك المتواتر قد يكون متواتر من جهة الإثبات، لكن من جهة الدلالة ظني، كم من الآيات في القرآن أليست القرآن متواتر؟ ما يشك في هذا مسلم، لكن كم من الخلاف تجد في تفسير القرآن؟ هذا يعني بأن الدلالة في هذه الآية ليست قطعية، لأنها لو قطعية ما حصل الخلاف، لكن هي ظنية من جهة الدلالة، وهي قطعية من جهة الثبوت، وهذا أيضا سنفصله إن شاء الله في محله في أصول الفقه.
اقرأ. وقال أيضا سبحانه حديث عائشة هذا حديث ابن عباس.
حديث
ابن عباس. قرض الصلاة في الحضر أربعا وتستقى لركعتين.
يعني قالوا هذا الحديث يعارض حديث من؟ حديث ابن عباس. ما هو حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، عرفتم؟ يعني معناه أنها لم تكن مفروضة في السفر، لم يفرض الله في السفر ركعتين، إنما فرضت بعد أن تفرض في الحضر، فقالوا كيف عائشة تقول فرضت أصلا، وهنا يقول إنما فرضت بعد السفر، هذا ليس فيه ذلك، هذا إنما هو دليل أيضا لنا، لأنه بيّن بأنها في الحضر فرضت كذا وفي السفر فرضت كذا، وليس معنى أنها فرضت في الحضر ثم نسخت وفرضت في السفر كذا، عرفتم؟ أو قصرت في السفر، هذا ليس فيه دليل.
أخرجه مسلم والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتي فلا تعارض. وألزم الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عرض رأي الصحابي.
عرفتم البحث؟ قلنا فلم تكن صلاة السفر ركعتين ثم زيدت، لأن عائشة قالت فرضت صلاة السفر أو فرض الله صلاة السفر ركعتين ركعتين إلى قولها وزيدت في الحضر. هذا هو الخلاف الآن بين حديث ابن عباس وحديث عائشة. عائشة قالت فزيدت، وابن عباس قال فرض الله في الحضر أربع ركعات، معناه أنها لم تكن ركعتان أو لم تكن الصلاة ركعتين، عرفتم؟ ثم زيدت، يعني في تعارض. أين التعارض؟ التعارض في قول عائشة وزيدت في صلاة، وزيدت في صلاة الحضر، معناه أنها فرضت ركعتين، فرضها الله ركعتين. فابن عباس قال فرض الصلاة أو فرضت الصلاة في الحضر أربعا. كيف فرضت الصلاة في الحضر أربعا وعائشة تقول فرضها الله ركعتين ثم زيدت؟ لا تعارض بين هذا ولا، عرفتم؟ لأننا نقول فرضت في الحضر بعد أن فرضت في السفر، عرفتم؟ يعني فرضها الله في السفر وضح حديث عائشة، فنقول حديث ابن عباس يحمل على حديث عائشة المفسر. ففرض الله في الحضر أربع ركعات بعد أن فرضها ركعتين، معناه فزيدت في الحضر إلى أربع ركعات فرض ولا تعرف، عرفتم؟ وهذا سيأتي شرح، وهذا هو الجمع أولى.
وألزم الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عرض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى. وقال ذلك هنا
الحنفية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، يقولون إذا جاءت رواية عن صحابي وخالف الصحابي هذه الرواية برأيه قالوا العبرة بما رأى لا بما روى، العبرة بما رأى. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي روى الحديث ثم لم يأخذ به، دل هذا على أنه غير مراد هذا الحكم منسوخ. لماذا؟ لأن العبرة بما رأى. وبذلك ترون أن الحنفية رحمهم الله استدلوا على أو بحديث أبي هريرة في مسألة غسل ماذا؟ الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، هكذا جاءت الرواية. أبو هريرة رضي الله عنه أفتى وقال ثلاث، قالوا يقدم رأيه على روايته. لماذا؟ الذي لا يعلم بهذه القواعد الأصولية الفقهية وليش مجاني كيف يقدم الرأي؟ قلنا أن هذه قاعدة عندهم، العبرة بما روى لا بما رأى لا بما روى، لكن هذه القاعدة غير صحيحة، هذه القاعدة غير صحيحة. العبرة عند الجمهور بما روى لا بما رأى، لا بما رأى. لماذا؟ قال جمهور العلماء لأن الراوي قد ينسى وقد يحصل له ما يحصل، أما الرواية ثابتة ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. أما هذا الذي قد رآه يحتمل أنه رواية ويحتمل أنه غير رواية، فكيف تترك المجزوم به للمحتمل؟ عرفتم؟ قال الجمهور هذا القول باطل غير صحيح ما يقبل، فالعبرة بما روى لا بما رأى. لكن هذا متى؟ إذا خالف ما روى. لكن إذا خصص أو بين الأمر آخر، البحث في مخالفة الراوي لما روى، فالصحيح الذي عليه الجمهور بأن العبرة بما روى لا بما رأى. هنا استدرك بعضهم على الحنفية وقالوا أنتم خالفتم القاعدة. لماذا؟ قالوا لأن راوي الحديث وهي عائشة قد أتمت في السفر، فهذا هو رأيها، فكيف تقدم الرأي، فكيف تركتم رأيها